فالله أكبر لا إله إلا الله
لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه إطلالة حول بعض المسائل في باب المواريث. تعلمون أن قضايا الأسرة وأن قضايا الأحوال الشخصية هي آخر حصن بقي للشريعة في بلاد المسلمين، في معظم بلاد المسلمين. لقد تبدلت القوانين كلها، القانون المدني، قانون الجنائي، القوانين كلها تبدلت، وجيء بدلا منها بأحكام وضعية وشرائع غربية، إلا باب الأحوال الشخصية فقد بقي في الجملة على تحاكمه إلى الشرع وعلى رجوعه إلى الوحيين قرآنا وسنة صحيحة، وما استنبط منهما أو حمل عليهما بطريق الاجتهاد. اليوم تتعرض قضية المواريث لعاصفة، عاصفة كبيرة، وهي تريد أن تقتلع ما بقي للأمة من شريعتها، وأن تهدم آخر حصن بقي لها من تحاكمها إلى الشرع المطهر. ومنذ أيام قريبة أعلن في بعض المواضع وفي بعض البلاد عن تسوية المرأة بالرجل بالميراث، ثم أخذت عدوى هذه القضية تتسع وتنتشر وتمتد، وتتقاول بها أجهزة إعلام وأقلام وصحف ومنابر. فما هي الحقيقة وما هي الدعوة؟ ما هو الحق وما هو الباطل في هذه القضية؟ إن الحديث عن هذا إنما يأتي تحت ستار التجديد، تطوير الخطاب الديني، الملائمة، رفع الظلم، رفع المعاناة، المساواة، وشعارات براقة وخالبة من هذا القبيل. لنبدأ القضية من أولها أحبتي في الله. لقد كانت المرأة في زمان الجاهلية تورث كما يورث المتاع، المرأة نفسها تورث، فضلا عن أن تحرم من الميراث، المرأة نفسها ميراث. فكان الرجل إذا مات يأتي أحد أقربائه، وقد يأتي ابنه، ثم يضع عليها رداءه فيرثها كما يورث سائر أمتعة الميت وسائر ما ترك. وكان في ثقافتهم أن الميراث لا يورث لا النساء ولا الصغار، لا يورث إلا من ركب الخيل وطاعن بالرمح وضرب بالسيف وحاز الغنيمة. هؤلاء هم الرجال الكبار الأقوياء الأشداء، هؤلاء أولى بالميراث من غيرهم. زوجة أوس بن ثابت مات زوجها وترك لها 3 بنات، فجاء أولاد عم المتوفى وأخذ المال كله، فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم تقول له: يا رسول الله، لقد مات زوجي وتركني وترك 3 بنات وجاء أولاد عمه فحازوا المال كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهما: ماذا فعلتما؟ فقالوا: يا رسول الله، إن من ترك من البنات لا يحملن كلا ولا يركبن ظهرا ولا ينكأن عدوا، اقمتهم، لا يستطيعوا أن يدافعوا عن القبيلة، لا يركبون خيلا ولا يرفعون رمحا ولا يضربون بسيف ولا يحوزون غنيمة، يعني فلماذا يأخذون؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أرجاهما حتى ينزل فيهم وحي من السماء، فأنزل الله تعالى قوله: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فبين الله جل وعلا أن أقرباء الميت رجالا كانوا أو نساء، كبارا كانوا أم صغارا، لهن نصيب مفروض في تركته. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. هذه الآية واحدة بين آيتين مجملتين في باب المواريث. هذه الآية مجملة بينت من حيث الأصل أن للرجال نصيبا وللنساء نصيبا، ما مقداره فصرته آيات أخرى تنزل بعدها. الآية الثانية المجملة في قول الله سبحانه في آخر سورة الأنفال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أن الإرث إنما يكون لذوي القرابة، لأن في بداية الهجرة كان الناس يتوارثون بالمؤاخاة التي عقدها النبي بين المهاجرين والأنصار، وبعد حين عادت الأمور إلى مجاريها الطبيعية فنسخ التوارث بالمؤاخاة وبقي التوارث على أساس القرابة. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هاتان الآيتان المجملتان اللتان تقرران أن الميراث لذوي القربى، رجالا كانوا أو نساء، كبارا كانوا أو صغارا. ثم أنزل الله تعالى جل وعلا قوله: يوصيكم الله في أولادكم. وهنا التقط المغرضون والشانئون والمفطرون كلمة يوصيكم، قالوا: هذه وصية للذكر مثل حظ الأنثيين، وكلمة وصية أقل من كلمة فرض، أقل من كلمة واجب، تأتي في الأمور المستحبة، يعني يستحب لكم أن تفعلوا كذا. وهذه غفلة، ذهول أو خبث، هذه أو تلك، لأن الله جل وعلا ذكر الوصية في أمهات المسائل وكبريات العقائد. ألم يقل الله جل جلاله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهل وصية الله بالتقوى من الأمور المستحبة؟ عندما قال الله جل وعلا: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، عندما قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، هذه وصية الله في كبريات المسائل وأمهات العقائد. في القرآن الكريم: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، هذه وصية بالصلاة وبالزكاة. يعني فمن ذا الذي قال إن كلمة وصية أقل من كلمة فرض أو أقل من كلمة أوجب؟ الوصية تكليف مشوب بوعظ، بترقيق قلوب وتألفها للاستقامة على أمر الله. العجيب إن في هذه الآية نفسها في آخرها فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. فأولها يوصيكم وآخرها فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. وبعد الآيتين اللتين وردتا متتاليتين في سورة النساء الله جل جلاله يقول تلك حدود الله، تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز المبين. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها. هاتان الآيتان في أعقاب آيات المواريث مباشرة. فكلمة يوصيكم لا تعني أبدا مرتبة دون الفريضة أو دون الواجب والأمر اللازم المحتوم شرعا. مسألة أخرى، الحديث عن المساواة هذه غلوطة كبرى. الشريعة جاءت بالعدل لم تأتي بالمساواة المطلقة، لأن المساواة المطلقة ربما تكون ظلما في بعض المواضع. جاءت بالعدل. أضرب لك مثال، عندك طفل صغير في الحضانة وعندك طالب في الجامعة. إن أدخلت ابنك الحضانة أقصى حاجة كلفك $500 شهريا، أدخل ابنك الجامعة أنظر كم يكون القص. هل تقول لا، ما دام ابن الصغير يأخذ أدفع له شهرين $500 لا أدفع لابن الكبير إلا $500؟ هل هذا منطق؟ أنت تعطي هذا حاجته وتعطي هذا حاجته. ابن الصغير يحتاج إلى عربية لعبة يلعب بها، الكبير يحتاج إلى عربية حقيقية يركبها يذهب بها إلى الجامعة. فعندما تأتي لهذا بعربة لعبة ولهذا بعربة سيارة يسوقها ليذهب بها إلى عمله أو إلى جامعته، هذا عدل. بشريعة جاءت بالعدل، لم تسوي بين مختلفين ولم تفرق بين متماثلين. هذا عدل الله جل جلاله. وإن الله سبحانه حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. من سوء الظن بالله جل جلاله ومن الجرأة الوقحة على سلطانه وكبريائه وجلاله أن يقال إن قول الله جل جلاله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين أن هذا ظلم للمرأة وهضم لحقوقها وانتقاص لقدرها ومنزلتها وكرامتها إلى آخر ما يتنطن به الفاتنون والخادعون والعابثون. ما هي فلسفة الإسلام في تقسيم التركة؟ لا تقوم على ثلاثة أسس. الأساس الأول درجة القرابة من المتوفى. من كان أقرب درجة إلى الميت فإنه يكون أولى بميراثه أو أحظى ممن هو أبعد منه درجة. لو ترك ابن وابن ابن، الابن يحجب ابن الابن. لماذا؟ لأن الابن أقرب درجة إلى الميت إلى المتوفى من ابن الابن. المسألة الثانية ترتيب الوارث في التتابع الزمني للأجيال. الشريعة فرقت بين جيل يستقبل الحياة وجيل يستدبرها. الجيل الذي يستقبل الحياة يعطى نصيبا أكثر، والجيل الذي يستدبر الحياة وفي الغالب يكون محمولا على غيره يعطى نصيبا أقل. الشريعة أعطت البنت أكثر من الأم، وقد تكون البنت طفلة رضيعة وأعطتها أكثر من الأب رغم أنه هو مصدر المال وهو الذي جاء بالمال كله، لكن البنت تستقبل الحياة، الأب يستدبرها. في خريف عمره تساقطت أوراق الخريف في حياته. فمن كان في حالة استقبال للحياة يعطى نصيبا أكثر، من كان مستدبرا للحياة يعطى نصيبا أقل، وذلك عدل الله عز وجل. الأمر الثالث قال العبء المال المناط بالوارث. من حمل عبءا ماليا أكثر يصبح من العدل أن يعطى من الميراث نصيبا أكثر. الذكر عندما يتزوج هو الذي يدفع المهر ويؤسس البيت ويتولى أمر النفقة. البنت عندما تتزوج يدفع لها المهر، يؤسس لها البيت، تدفع لها النفقة. فطبعا طبيعي أن يكون للذكر في مثل هذه الحالة، وهم حالات أربعة فقط التي كان تطبيقها للذكر مثل حظ الأنثيين. عندنا 30 حالة باستقراء مسائل المواريث وأحكامها. المرأة ربما ترث مثل الرجل أو ترث أكثر منه، أو ترث المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال. يعني لو مات الميت وترك بنت وترك أب، تعرفون كم تأخذ البنت؟ النصف. أب كم؟ السدس. البنت النصف والأب 1/6 سدس. فأكثر من 30 حالة المرأة ترث كالرجل، أو ترث أكثر منه، أو ترث المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. أما قضية نحن في بلادنا مظالم، في مجتمعاتنا مظالم، في كثير من المجتمعات لا يورث النساء أصلا، بعثا وتجديدا لثقافة الجاهلية الأولى. هذه المظالم التي يجب أن نقف في وجهها وأن نضرب على أيدي القائمين بها. هذا مخالفة صريحة لحكم الله عز وجل. أما القفز من وراء النصوص وتسلق أسوار الحرام وجدر الحرام والعبث بآيات الله عز وجل في أمور قطعية ثبوتها، قطعية دلالتها، أمور واضحة جدا في كتاب الله عز وجل. أما دعوة تطور الأحكام أو تغير الفتاوى بتغير الزمان والمكان والأحوال والظروف، هذا حق عندما يوضع في إطاره الصحيح. الأحكام المبنية على المصلحة، المبنية على العرف، المبنية على الاستصلاح وبعض أنواع القياس، هذه الأحكام التي تتجدد فيها الفتوى وتتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والظروف. أما الأحكام المبنية على أصول قطعية، على قواعد قطعية، على نصوص قطعية، هذه باقية ثابتة ما بقيت السماوات والأرض. الشريعة جمعت بين الثبات وبين التغير، وأجملت القول فيما يتغير وفصلت القول فيما لا يتغير. يعني في باب أحكام المواريث جاءت الشريعة بتفاصيل دقيقة جدا، والذي تولى القسمة الله جل جلاله تحدث في كتابه عن النصف والربع والثمن والثلث والثلثين، جاء بأرقام بكسور، رغم أن الكتاب القرآن دستور وكتاب يتحدث عن الكليات، عن القواعد والأصول، لكن في هذه المسألة تحديدا عالجها بشرائع، بآيات، بأحكام مفصلة تفصيلا دقيقا، لا يبقى معها عذر لمعتذر ولا تأول لمتأول ولا اجتهاد لمجتهد. تلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. أحبتي في الله، أأنتم أعلم أم الله؟ إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الفرق بين حكم الله وأهواء البشر كالفرق بين الخالق والمخلوق. إن الله جعل المقابلة بين حكمه وأهواء البشر واضحة في كتابه، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وبقيت كلمة نختم بها الخطبة، وصية لإخواننا المقيمين في هذا المجتمع، أن يكتبوا وصاياهم وأن ينصوا فيها على أن توزع أموالهم من بعدهم على وفاق الشرع المطهر. إذا لم تكتب هذه الوصية سوف تأتي قوانين أخرى وشرائع أخرى تحكم أموالك، فتتبعثر يمنة ويسرى ويخرجون فيها عما حكم به الله عز وجل وفصله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اكتب هذا حتى لا تتبدد أموالك يمنة ويسرى، وحتى لا توزع على خلاف ما أمر به الله عز وجل. بقي المسألة أخي نقطة صغيرة. واحد يقول طيب يا أخي أنا زوجتي كدحت معي عمري كله، كانت شغالة معي في العيادة وفي المكتب وفي البيت، ذراعا بذراع وكتفا إلى كتف وجنبا إلى جنب، وهي التي بنت معي ثروتي هذه كلها، والآن عندما أموت تأخذ ثمن مالي فقط. أنت تستطيع أن تعالج هذا في حياتك، اكتب لها من أموالك ما تشاء، ملكها البيت الذي تسكنه حتى لا ينازعها فيه من بعدك أحد. أي عطية يقدمها الرجل في حياته وقبل موته الأمر في ذلك واسع، ما دام يتوخى في ذلك العدل والقسط الذي به قامت السماوات والأرض. يصح جدا أن رجلا يعني كدحت زوجته معه وبنت معه ثروته وأقامت معه يعني مشاريعه، فأراد أن يكافئها فكتب لها بيتا، أعطاها نصف ماله، أعطاها 70% من ماله. ما دام عطية ناجزة نافذة في حال الحياة هذه لا تخضع لقواعد الميراث. معنى ميراث يعني إيه؟ الميراث في اللغة يأتي بمعنى البقاء أو بمعنى الانتقال. البقاء وهذا هو اسم الله الوارث الباقي بعد فناء خلقه، الانتقال أن ينتقل المال من جهة إلى جهة أخرى. نعم كذلك وأورثناها قوما آخرين، كذلك وأورثناها بني إسرائيل، انتقال المال من جهة إلى جهة أخرى. وقد يطلق على انتقال الأشياء المعنوية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. نعم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. يعني الله جل وعلا يورث الكتاب والحكم والنبوة كما يورث المال، والله جل وعلا هو الوارث في النهاية لذلك كله. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. After praising Allah Azza wa Jal and glorifying Him and ask Allah's peace and blessing on the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, the Sheikh is talking about some of the rules of inheritance. Especially in a time and an era where most of the Islamic rules and laws are not implemented in the so-called Islamic countries, where they're all taken one by one, and the last thing that is left is the inheritance laws that is preserved and protected in Islam, as very clear by Allah Azza wa Jal. And nowadays we live in a storm where they're trying to even eliminate that last rules or laws that we have. And they always go under the cover of the equality between men and women in the inheritance. And we hear different interpretation about it and different talks. So what is the truth and what is the false talk about this? First of all, the Sheikh is reminding us that at the time before Islam, in the time of Jahiliyyah, the woman was not even, it was just a commodity, just like anything that the people inherit, just like money or any other commodity. When somebody dies, his wives, his son can inherit them, and he could declare that this is his wife or his, as if it is a commodity, not even a human being. The inheritance at that time only for those who ride the horses, who fight and protect the tribe. And at the time of the Prophet ﷺ, when Uwais ibn Thabit died, his cousins came in and they took all his inheritance. They prevented his wife and his three daughters from getting any of that money. So his wife complained to the Prophet ﷺ. And he went and asked them, why did you do this? Why did you take all that money, all the inheritance? They said, well, these are women, and they're not going to hold any sword, they're not going to ride any horse, they're not going to fight, they're not going to be able to protect the community and the tribe. So he, alayhi salatu wasalam, waited until Allah declared on this, where Allah Azza wa Jal said what could be interpreted to two men, they have a share of what the parents has left behind, and for those the parents or the close relatives, and also for the ladies, for the women, for the females, they have a share of what their parents or their relatives left behind, whether it is little or abundance, and that is a share that is obligated by Allah the Almighty. And this ayah came in general between other ayat, where Allah Azza wa Jal said in another surah, and the relatives, they are prior for each other in inheritance. And actually that ayah stopped, you know, at the time of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, when the migrants came to Al-Madinah from Mecca, he alayhi salatu wasalam put a brotherhood between them. So they used to inherit each other if somebody died, because of that bond that he alayhi salatu wasalam put. But this ayah stopped that and only left the inheritance to the blood relatives, to the immediate relatives. And some of the people who are doing this campaign against Islam, they're saying Allah Azza wa Jal in the inheritance, he started the ayah by saying he's advising you, as if the word advice is not an obligation. Where Allah Azza wa Jal said that Allah is advising you and your sons, to the male he have doubled the share of the female, as if it is something that is recommended or just an advice, you could do it or you could not do it. But the Shaykh is reminding us that if you look at in the Quran, you find that the advice is always come as an obligation. Where Allah Azza wa Jal talked about the people of the book, that he's advising them to fear Allah Azza wa Jal and to stop of what lies they're doing. Or like when Ibrahim and Yaqub, they advised their kids, their sons, to worship Allah alone and not to have partners with him. This is an obligation to them. Or that Allah Azza wa Jal permitted what he has advised Nuh, and or what Isa alayhi salam said, that Allah has advised me with the prayers and the zakah. All this word advice came in as an obligation, not as a choice. And the thing that you should wonder about, that same ayah that they are trying to put doubts about, at the end of that ayah, Allah said that it is an obligation in you. Because Allah said that it is obligation from Allah, and Allah is more wise and more knowledgeable. And Allah said also later on, these are the boundaries of Allah. Whomever obey Allah, Allah will enter in paradise or gardens. And those who disobey him and disobey the Prophet ﷺ, Allah will enter him the hellfire for eternity. So the advice here is an obligation and it is a must. So what is it about the equality between male and female, or between men and women? First of all, you need to be certain, confirmed in your belief that the Sharia of Allah, the laws of Allah, is just. It came to establish justice, not to go with our desires. And the Shaykh gave examples to show the justice of Allah Azza wa Jal. If you have two sons, one of them is an infant, who just go to like a daycare, we're going to spend $500 on him to put him in a daycare a month. It's going to cost you that much. If you have another son who is going to university, his tuition is way higher than 500. Is it equal that you have to treat the elder one, give him the same money that you're giving the little one? Of course not. If your little kid needs a small toy of a car to play with, are you going to give your elder son a small toy of a car because you want to establish equality? Of course not. You need to give him a real car, that this way he could sustain his needs in life. So the Sharia came in to establish justice that fits every situation. And remember that Allah Azza wa Jalla has forbidden transgression or on himself, and he does not transgress not even an atom weight. And the inheritance came in on three bases, three principles. The first principle how close is the person who inherit from the person who died, from the deceased? The further he is, the less he gets. And the example is, your son will always get more than your grandson. Your son will get more than your grandson. Your son is closer to you than your grandson. And also the other principle, that the Sharia came in, or the inheritance came on the principle of looking at the generation. The new generation is not equal to the late generation. Of course, the new ones, the one who's just born, he have a whole life that he need to go and address his challenges. Where the person who is old, he don't have that much in life to sustain. So he need less from the inheritance. And that's why you find that the daughter sometimes, or the daughter is get more inheritance than her mother and her father. And the third principle is about the financial responsibilities that on the person. And that's why you find the male get more. Whenever a man get married, he have to spend the money and all of you men here knows that a man spend a lot of money to get married, where the woman receive the money. So they're not equal. So the Sharia looks at the equality in the way, in the financial responsibility. And by the way, if you look at all the rules, all the equations about the inheritance, you find four situations where the man or the male will get double what the woman will get. But there's 30 others that the woman will get maybe equal or more. Or maybe she will get some and the male will not get any. And the Sheikh mentioned that if somebody died, he had a daughter and his father, his daughter will get half of his inheritance, where the father will get only 1/6. And the Sheikh addressed after that, in some Islamic communities, it's very common in it that they don't let the woman inherit at all. As if they're taking us back to the time before Islam. And the Sheikh said this is a clear declaration and disobedience of Allah Azza wa Jal. So make sure you don't fall into those traditional ways and go back to the Sharia of Allah, where the woman does inherit according to what Allah has ruled. And the inheritance came in very detailed from Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal is the one who said how much each person will get in the inheritance. And he is the one who set the rules of the inheritance to the last detail. And he is the one who came with the numbers 1/3, 1/2, 1/8, and so on and so forth. As it is known. And remember, Allah Azza wa Jal knows and we don't. Allah Azza wa Jal's rules established on justice and wisdom, where our laws is established on our desires. So they're not equal. They're just as separate like the Creator and His creations. And the Sheikh wanted to advise all of those who live in this country, who live in the West, make sure that you write your will. No matter what you have to write your will. Because if you die, your inheritance will be divided according to different rules than the rules of Allah. Make sure you write in your will that I want my money to be distributed in an Islamic way, according to the Islamic Sharia, according to Islamic rules, and then they will be. And the last thing the Sheikh concluded with, if you feel like your wife, who is your partner in life, who took this long journey with you, and she is the one who helped you in getting all your wealth, and you feel like you need to give her more, during your lifetime, you could give her any number, you could give her any amount of money as a gift, as something from you to her, and you don't have to wait for later on and say, oh, the inheritance is this much for her. If you feel that much about your partner in life, be kind to her while you're alive. and give her that. May Allah make us among those who will implement His rules, and He will forgive our sins.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم أبرم لأمة نبيك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويتاب فيه على أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم اشف مرضى المسلمين عامة ومرضانا في هذا المسجد خاصة اللهم امسح عليهم بيمينك الشافية واجمع لهم ولذويهم بين الأجر والعافية اللهم أصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وآبائهم وأمهاتهم وأصحاب الحقوق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.